بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 32 على 1.
أما أنا فما أستحضر الآن، هما اثنان، هما واحد، هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون. فلم تدندن حول الشواهد، وهذا أمر هام جدا، لأني قد أسلم معك جدلا الآن بأن زيادة النهار في هذا الحديث شاذ، لكني إلى ابن عمر شاذ، لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا، فما قيمة هذا الشذوذ حين ذاك؟ واضح هذا؟ وأظن هذا كلام ولا مؤاخذة من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك حديث الشذوذ نسبي؟ ما سمعت. هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال. فالآن جاء موضوع ابن عمر ورواية الثقات في الحضر كالجبال كما صدقت، رواه حديث ابن عمر صلاة الليل مثل مثل، وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نصه. جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ماذا نقول في هذا الحديث، صحيح ام ليس بصحيح؟
ان صحت الشواهد يعني،
انا بقول طبعا، انا ما اقول الان صحت او ما صحت، اعبر بالتعبير العلمي الدقيق. جاء رواة اخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر أنه قال كذا وكذا، فهذا الحديث يكون صحيحا.
نعم،
حسن جدا. فما أثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر أنه زيادة النهار في حديثه خاصة هل هي محفوظة أم هي شاذة؟ لا يؤثر في صحة الحديث هذا، لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله يناقش تلك المناقشة. ثم ماذا يهمنا إذا نسب ناسب ما إلى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يربه، لكن الرسول حدث به وتلقاه أصحاب آخرون عنه، فبعض الرواة نسبه لابن عمر وابن عمر ما عنده خبر. نحن بهمنا صحة نسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام، لكن لا يهمنا أبدا أن الحديث صح من طريق ابن عمر ولا أبو عمر، ما بهمنا أبدا. إذن القضية فيها شيء من الدقة لا يعني تلاحظ في المصطلح مصرحا بها، وإنما في تخارج من الأحاديث. إذن نقول هذا الحديث أو هذه الزيادة شاذة، ويعني ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا يجوز لنا أن نقول هذا إلا بعد النظر في الشواهد الأخرى. الشواهد الأخرى الآن أتنزل من الدعوة السابقة فآتي بمثال واحد فقط. أقول افترض معنا أن هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي بإسناد حسن عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ألا يحتج بهذا الحديث؟
يحتج،
الحمد لله. فإذا بقي علينا ندرس الشواهد. هذه الشواهد إما أن تعطينا صحة الحديث لذاته أو صحته لغيره أو حسنه لذاته أو حسنه لغيره، وهذا أدنى المراتب. فإذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه زيادة شاذة فيه أم لا، مناقشة شكلية لا ثمرة لها. لعلي أوضحت ما في نفسي.
لكن لو لم يصح شاهد فالحكم بشذوذ هذه الزيادة أولى.
لا، هذا ينبغي إعادة النظر في المتابعين للبارقي أظن ذاك عبد الله علي بن عبد الله.
نعم.
خلص على كل حال يبقى النظر في أشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا، فإن كانوا ثقات وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الآن أن تتساوى يعني يتساوى العدد. فأنت ذكرت آنفا عددا ضخما ما شاء الله، كم هو؟
17
راويا. ليس من الضروري أن يكون، لأن اتفاق 3-4 على زيادة وهم يعني مفروض أنهم ثقات لا يقبلوا الذهن. المهم، ولا أعتقد في هذه الحالة وأنا أبالغ الآن في التصوير ليتجلى المعنى الذي أريد أن أبينه، هناك 17 راويا ثقة رووا الحديث على الجادة المطروقة صلاة الليل مثنى مثنى. ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط لصحة هذه الزيادة أن يكون هناك 17 راويا ثقة زادوا هذه الزيادة، فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظنه؟
يقولون.
وهكذا نزل ما شئت من الأرقام حتى تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس.
السلام عليكم جماعة. صبر أكل ولا أكل بس يخلصوا هذه الجهل ساعة 9
هذا
أبو يسر الآن عن النظام، سألني النظام يعني الآن
بطلع الشيخ،
حكيت أنا
ما بتصور بعد ساعتين
بطلع
الشيخ،
قطع
عليك الطريق هذا.
طيب، لكن الذي يعمل فيه شيخ أبو يسر المزعوم هو رب انتقاقي العمل كان السبب الأول في سبب مستمر يعني.
نعم صحيح.
وهو العمل تبلغه من صحيح. أنا متفقين مع الشيخ 5 دقائق
فالحمد لله يعني صح له ما لم يصح لغيره وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته. تفضل.
كنا نتحدث عن زيادة الثقة والفرق بينها وبين الشذوذ.
نعم. الحقيقة أولا فيها دقة، وثانيا هي مسألة خلافية بين علماء الحديث وعلماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا، سواء كان مساويا لمن زاد عليه أو كان دونهم ثقة وعددا. فزيادة الثقة في علم الأصول مقبولة على هذا الإطلاق، وليس كذلك عند علماء الحديث. فعلماء الحديث إنما يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه، أو إذا كان المخالفين له أو المخالفون له أكثر عددا منه. في هذه الحالة هذه الزيادة يرفضونها، وهي التي يطلقون عليها لفظة الشذوذ أو الحديث الشاذ. وكما يذكرون عن إمام الشافعي أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولعله قال أو أكثر عددا منه، وإن ما قاله فعلماء الحديثين يقولون هذا. ولذلك تختلف النتائج اختلافا جليا بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك حينما يرون زيادة من ثقة يقولون زيادة ثقة مقبولة، ولو كان المخالفون كما قال أستاذنا سابقا كالجبال حفظا، زيادة ثقة مقبولة. علماء الحديث يقولون لا، زيادة ثقة إنما تقبل بالشرط السابق أن يكون زاد على مثله، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر عددا منه فهذه الزيادة تكون شاذة. وأذكر أنهم ذكروا في المصطلح كمثال قيل فيه إنه شاذ، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو شعير أو صاع من تمر، ثم قال على كل حر أو عبد من المسلمين زيادة. هذه من المسلمين في الحديث لا توجد في كل طرق الحديث، والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة في الحديث هو الإمام مالك، فذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن الإمام مالك تفرد بها. وكاد علماء الحديث يمشون على هذا لولا أن بعضهم أوجد له متابعين، وبهذه المتابعات نجت هذه الزيادة من الحكم عليها بالشذوذ. هذا مثال مذكور في المصطلح وبخاصة في اختصار علوم الحديث الذي عليه الباعث الحديث لأحمد شاكر رحمه الله. ويجد الإنسان في أثناء مطالعته لكتب أئمة الحديث نماذج كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة التي هي من نوع الحديث الشاذ. وأنا أذكر مثالا لم أره لأحد من قبل سوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث دون أن يبين السبب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر. من هم؟ في الحديث المتفق عليه بين الشيخين هم الذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن في رواية لمسلم نفسه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترخون، هم الذين لا يرقون ولا يسترخون. فكنت أجريت بحثا وتحقيقا فجمعت كل الطرق لهذا الحديث وهو من رواية ابن عباس، ثم الشواهد التي خارج الصحيحين والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والحديث الأخرى التي منها حديث ابن مسعود لا يذكرون زيادة هم الذين لا يرقون، وإنما يكتفون على قولهم هم الذين لا يسترقون. فبعد هذه الدراسة، وهذا كان منذ قرابة 25 سنة، جزمت بأن زيادة لا يرقون شاذة، وبالتالي الحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف. ثم مضت السنون وإذا بمجموعة فتاوى لابن تيمية تطلع، وإذا به يذكر في بعض أجوبته هذا الحديث ويقول حديث ضعيف لا يبين السبب. وقد كنت تبينت السبب في ذاك البحث وهو الشذوذ، وهو مخالفة الثقة للثقات الآخرين، زيادة على ذلك مخالفته لرواية الصحابة الآخرين. وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الشيخين، وهو سعيد بن منصور صاحب السنن. ومن يومئذ بقي في نفسي شيء في حفظ سعيد بن منصور. ثم تمضي الأيام فينكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع من الثقات، كلهم عن سفيان ابن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعا، إلا سعيد المنصور خرب علينا السب بيقول عندنا في الشام، لأنه روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح، حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها، ثم قال أو قال في مسجد جامع. هذه الزيادة أو قال في مسجد جامع ليس لها أصل في كل روايات الثقات، كلهم رواه إلى والمسجد الأقصى. ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة علم الحديث أولا نظريا ثم عمليا. فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد المنصور، ثم لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية أولا، ثم ما منزلتها من الناحية الفقهية ثانيا. فجاء سؤال أنه في رواية ذكرها الشوكاني قال أو قال في مسجد جامع، لفتنا نظر السائل أن الحديث لو كان بلفظ والمسجد الأقصى أو مسجد جامع، لو كانت الرواية هكذا كان يمكن أن يتشبث بها بعض الناس لتجويز الاعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة، لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان. الأمر الأول أن رواية سعيد هي بلفظ أو قال، وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شك من الراوي. ومن هو هذا الراوي؟ سعيد المنصور صاحبنا، لأن الرواة كلهم رووا عن سفيان بن عيينة، وهو يقول حدثني سفيان بن عيينة، ثم ذكر هذه الزيادة. فمن أين هذه الزيادة؟ هي من عندي كالأولى تماما. هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج، وخلاص ذلك أن هذه زيادة شاذة لا قيمة لها. ثانيا، لو كانت هذه زيادة بلفظ نعم بلاش أو قال أو فقط أو مسجد جامع، لكانت أيضا شاذة للسبب نفسه، لأنه لم يدخل الثقات، ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا صارت مساجد 30 و300 وما شاء الله من عدد. هذا يتنافى مع ابتداء الحديث بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن هذه زيادة خطأ، سواء كانت كما هو الواقع أو قال في مسجد جامع، أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد جامع. الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة لبيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه. لا. هذا الذي عندي.
أحيانا يعني من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم في العلل، يعني تجد يجتمع رفع ووقف، يقدمون الوقف على الرفع.
لماذا؟
إلا العلة طبعا، شذوذ.
لا هو إلا العلة شذوذ،
يعني
هو هذا. عليكم السلام.
يعني الذي في أذهان كثير من الطلبة إنه الرفع زيادة.
لا لا، دي ليست على إطلاقها أبدا. أي نعم. وهذا المهم في الموضوع. نعم.
شفنا في الحديث رقم 51 من الضعيفة، من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم وأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد. في صحيح مسلم حديث سبقك بها عكاشة، صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
مش قاسية ولا ايه
كأنه
نعم.
وفي الجرح والتعديل
لابن لكن حاتم. الآن أوقف شوي لأنه الدرس والدرس ما بيجتمعوا.
بلى
الدرس ما بيجتمعوا. بسم الله. جوابا على قول من سأل هل يجوز العمل بالحديث الموضوع، أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف، والذي يقولون فيه يجوز العمل به في قضاء الأعمال، فأنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين حديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في فضاء الأعمال. ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في فضاء الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به لأنه أثبت حكما شرعيا، أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه لأننا لم نثبت به حكما شرعيا، وحينئذ لا فرق بينه وبين حديث الموضوع.
حقيقة العمل ليس
فيه. نعم، لأن هذا حديث الموضوع ما أثبتنا به شيئا، كل ما فيه كما يقولون رجاء الثواب الذي فيه، طيب كان حقا فبها، ما كان حقا ما تضررنا بشيء. ليه؟ لأن عملنا بحكم شرعي ثابت بغيره. هل سمعتم بشيء من هذا في أبائكم الأولين؟
في بعض كتب اللغة وليكن مختار الصحاح والله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأبور، فهل هذا صحيح؟
ما عرفته في الأحاديث، والقلب يأباه،
فلعل المؤمن كالجمل الأنوف،
لكن حديث ثابت، لكن هو يسأل كالكلب إيش؟
المأبور.
المأبور. أبرة.
أبرة.
ضبط الأنوف ولا الأنف ككتف يقولون؟ كالجمل الأنف.
أنا ما أذكر الآن، أنت ضبطها؟
أنا أذكر أنهم يعني قالوا أنس ككتب هيك يعني قالوا ككتب.
جميل.
ضبطوها بالأنف.
يقول الروض غير.
إيه؟
جمل الأنف كالجمل الأنف ككتب.
وين ضبطوا الأنف؟
أنا أذكر الأستاذ لعله قرأتها المناوش.
لا بقول عن ضبطه هو.
انا يعني
تذكر
لا الجمل الانف، لا انا اذكر روض الانف.
خمس الحديث يعني
لا جرى في ذهني. هذا
انت فهمت جوابي؟
لا يعني
اقول اولا حيث الرواية ما عرفتها، ثانيا استبعد ان يتلفظ الرسول بمثل هذا التسليم.
كان حول بعض العبارات التي تدخل في مجال الناس، مثلا انه ابو ليلى الان بعد موزع الحلويات في الصباح فبجوز واحد يقول له وان عدتم عدنا، يعني مشان يرد يرجع مره ثانيه.
حمزه قال وان عدتم عدنا.
كل ماني
فهل هناك مانع؟
ما في مانع. ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ طيب هذا من هذا.
كتاب الشعراء.
نعم.
فتاوي شعراء كبار ترميز.
في أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام بالمنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره، ونقل بعض القصص يعني في أنهم كانوا مثل واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع، يعني قالوا هذا لا يجوز
يعني هذا أقل ما يقال فيه، أنا مسألة مختلف فيها.
نعم
ذكروا الحنفية وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة، قال هذه إشارة تبطل الصلاة عند الحنفية دون غيرهم. لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب، قالوا هذا اقتباس لا مانع منه، لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء فيه لؤص فخرية هذا هو الذي لا يجوز. ها لا بس خلاص جزاك الله خير. الآن بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق نحسن مجال للآخرين بشيء من الأسئلة، فإذا أفلسوا هم
رجع من عدتم عدنا.
أيوة إيه رجعت.
نعم طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي
أخوي لا بس ما نشي هي خذوها بشارة، هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم.
سؤال قبل العودة.
ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران، وقلتم خلافا لأحمد. وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقاك بها عكاشة، وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل. ف يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه
والحديث أولا وكلامي في إعلان ذاك الحديث ثانيا لا أستحضره، لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا فهمي هذا. لا أنا أستوثق من فهمي عنك جيد أنه في هناك إعلان بغير هذا. حينئذ ينبغي الفرق الدقيق بين ما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة وبين ما إذا كان ضميما إلى علل أخرى. في الحالة الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلال لتضعيف الحديث، لأن الحالة حين ذاك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليرجح قول النافين للسماع أو المثبتين له. تفضل.
أقرأ عليك. حديث إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال، ضعيف، أخرجه ابن ماجه والعفيلي في الضعفاء من طريق حماد بن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة أو عبيدة أظن، أخبرني القاسم بن مهران عن
عبيدة،
عبيدة عن عمران بن حسين مرفوعا، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا، وقال العقيلي في ترجمة القاسم لا يثبت سماعه من عمران بن حسين، رواه عنه موسى بن عبيدة وهو متروك، وقره البصير في الزوائد وقال هذا إسناد ضعيف. قلت للحديث علتان تبينتا في كلام العقيلي وهما الانقطاع وضعف بن عبيدة، وله علة ثالثة وهي جهارة بن مهران، هذا قال الحافظ تقريب مجهول.
خلاص انتهينا من المقصود.
لا أستاذي لسه فيه
الكلام. فيه طيب
ما ذكر هون بنجيب، بيقول قلت وقد وجدت للحديث طريقا أخرى ولكنه لا يزداد بها إلا ضعفا، لأنه من رواية محمد بن الفضل عن زيد العمي عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين به دون قوله أبا العيال، أخرجه ابن عدي وابو نعيم، وقال غريب من حديث محمد بن سيرين لم نكتبه إلا من حديث زيد ومحمد بن الفضل بن عمران. قلت وفي السند ثلاث علل أيضا، الأولى الانقطاع بين عمران وابن سيرين فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطي خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه
وكذا العلة
الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف، الثالثة محمد بن فضل معطية وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره.
لا أنا بهمني الناحية اللي أشرت إليها في سابق كلامي، يجب التفريق بين إعلال الحديث بعلة الانقطاع وعدم السماع فقط وبين ضم هذه العلة إلى علل أخرى. في الصورة الأولى إذا كان الانقطاع مختلفا فيه بين العلماء فلا يجوز إعلان الحديث بمثل هذا الانقطاع إلا إذا ترجح عند المعلل للحديث الطرف المثبت لانقطاع والنافي الاتصال. في مثل هذه الصورة لا يكفي أن يقال كما قلنا هنا، لكن لما بيكون الحديث له علل أخرى وهي أوضح وأقوى من الأولى، وهذا يعود بنا إلى الصورة التي نقلتها عن بعضهم سابقا أنه الأولى إعلال الحديث
بالأعلى.
قلنا نحن هذا ليس مضطردا ولا يجوز إطلاقه، وهذا مثاله الآن. فهنا ثلاث علل، العلة العليا هو الانقطاع المختلف فيه، ثم العلة الأخرى لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث. لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث، لذلك الباحث في مثل هذه الصورة لا ينشط ولا يندفع ليحقق قول الدارقطني هو الراجح الصحيح أم قول أحمد الذي خالفه. ولذلك فلا يقال أنت تقول مثلا، يعني أنت تقول بأنه ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا، لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع. لو كان الأمر كذلك يرد علي ما صورت غالبا. وقد تقول أنت الآن إيش رأيك، بقول لك ما عندي رأي، لأني لو كان عندي رأي كنت صرحت هنا لما حكيت القولين، بقول وقول الدارقطني هو الراجح. بالإضافة إلى هذا، وهذا واضح كبيان، أنه لا ألزم أنا بأن أقول بأن يقال لي كيف عللت الحديث بالانقطاع وقد ثبت سماع ابن سيرين في صحيح مسلم، لا، لأنه أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة، وإنما ذكرتها وذكرت الخلاف فيها، لكني سأقول قولا. ترى سماء ابن سيرين المعزو، سماء ابن سيرين من عمران ابن حصين المعزو لصحيح مسلم، ترى هذا ثابت؟ هذا يرى سؤال هنا، لأنه لا يكفي وجود الحديث ككل، ولا يجوز ثبوت سماع ما من شخص ما في الصحيح أو في الصحيحين أن نتخذ ذلك حجة لترجيح هذا الإثبات على قول النفاة. ذلك لأنه من الممكن أن تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا، فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران، تأتي رواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران، وتكون هذه مثلا، وهذا مثل مشاهد في صحيح مسلم من رواية مطر الوراق مثلا، مطر الوراق في ضعف من قبل حفظه، لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا، فحينئذ لا يصح أن نقول ثبت في صحيح مسلم سماع ابن سيرين من عمران، يحتاج إلى دراسة خاصة. وحينما يكون أحدنا في صدد تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا، فيتبين له هذا الاختلاف بالسماع وعدمه، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح الله لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم ويجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا، لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى، حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة المختلف فيها. هذا الجواب على ذلك السؤال.
وفي صحيح مسلم هو قال حدثني يحيى بن خلف الباهلي، فيحيى بن خلف هذا أظن لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن هنا يرد سؤال آخر، هو أن الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على خمس مراتب، وأنتم يعني في التعليق أيدتم وقلتم هذا تقسيم جيد، قال أن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرب كتوثيق غيره سواء بسواء، بل لعله يكون أقوى من توثيق بعضه. فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق إمام، فهذا
كلام سليم، لكن هل هذا يعني كتوثيق ابن معين وأحمد وغيره؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن ابن حبان في توثيقه المجهولين يعتبر هذا توثيقا معتبرا، لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له، لكن هذا ليس يعني أنه أن توثيقه بمثابة توثيق العلم الآخرين، لأنه لا يخلق التوثيق والموافقين درجات، لكن مع ذلك يبقى البحث. هذا الذي سميته وإيش خلف؟
يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف.
نعم.
يرويه عن من مثلا؟
يرويه عن المعتمد.
طيب. هل تفرد بالرواية عنه؟
لا أذكر.
هذا هو الذي يحتاج إلى بحث.
نعم.
تتبع يعني هذه الرواية.
في صحيح مسلم طابت عبد الباقي.
لا ما يكفينا هذا. بجوز مسلم ما روى إلا هذه الرواية.
لو روى غيرها كثير، لكن
هو إذا روى غيرها تسقط الحجة حينئذ. هذا صحيح مسلم. ما عندك؟
يا رجل على الأقل الكتب الستة، طالما أن الشيخ يعني دائما يأتي وكذا.
أي نعم.
شفت الجماعة شيء؟
لا لسه.
شفنا لسه أسئلة الإخوة. أسئلة الإخوة.
بعدين الرجعة.
طيب مين عند هنا باليمين؟ في عندك شيء؟
في سؤال واحد.
تفضل. هاي بالنسبة لأخوانك قولك سؤال واحد، بالنسبة لأخوانك بشارة، بالنسبة لي ما هي بشارة. نعم.
واحد سائق سيارة.
فهمت علي كيف؟ شو يعني؟ هات نشوف.
إنه بالنسبة له يعني معناته ما في وقت طويل بدي أخذه.
وبالنسبة إلي؟
بالنسبة لي؟ ما في عندي أسئلة كثير.
إيه ليش مو بشارة بالنسبة لي؟ ما يفخر، لأنه كل ما كثرت أنت الأسئلة كل ما كثر الأجر إلي، فبالنسبة إلي مو بشارة، أما بالنسبة لآخرين بشارة. تفضل.
واحد سائق سيارة يسوق على خط الأوتوستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150، يعني متجاوز السرعة القانونية، فمن شدة السرعة الدهور فمات، شو حكم الميت في الحالة هاي؟
اولا السرعة القانونية، شو رأيك بالقانون، حكمك بالقانون؟
السرعة لحالها ولا القانون ذكرتها؟
القانون. انت قلت خلاف القانون.
هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون،
هو هاي السرعة القانونية. شو القانون؟
القانون عارفين مثلا انه هذا الشارع بتحمل 100 بحطوا 80 هم.
معليش، شو رأيك بهذا القانون انت؟ هو وحي السماء؟
لا مش وحي السماء.
كويس، فاذا واحد ما خالف وحي السماء شو يكون حكمه؟
ولا شيء.
ولا شيء، اذا ولا شيء. هذه واحدة. يعني على الاقل عشان ننصفك يعني. ولا اي شيء ذكرك انه خلاف القانون، هذا ولا اي شيء ما له قيمة. ثاني شيء، السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر، تختلف من سيارة إلى أخرى، صح؟ إلى آخره، تختلف من كواشيك إلى كواشيك.
يعني كواشيك
هل يسمون عجلات أو كفراغ كوشوك؟ افترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مهترية، بلا شك ما بتتحمل هذه السرعة. لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة، هذه تتحمل، والطريق كما ترى هنا زفت يعني معبد. فإذا لا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث إلا بعد دراسة دقيقة ودقيقة جدا. أيوة، ثم في النهاية بدك ترجع تكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحيينا هذا السائق اللي يدور تأخذ رأيه شو كان رأيه في الموضوع. أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي بأني ظلمت إخواني، فأنا أدان يعني. هذاك الإنسان بجوز أحي وسئل أو استحضروا روحه كما دعموا وسألوا عن الحادث واعترف أنه كان مخطئا، واعترفت أنها بأنه استحضار أرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها، هنا يدان هذا الرجل ونقول أنه مؤاخذ عند الله إلا أن يعفو الله. إذا نهاية الجواب ما في عندنا جواب.
يعني لا يأخذ حكم المنتحر يا شيخ؟
لا، ما يأخذ حكم المنتحر. هذا السؤال الأول والأخير وغيره. اي نعم، لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا، والخلاصة المتبادر من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يكمن وراء اللفظ، لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد في الأجل، خير من بيع النقد، لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل، هذا هو المقصود. هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين، أولا النص، وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم. أما النص فهما حديثان، أحدهما نهى عن بيعتين في بيعة، وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند إمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة، قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيع في بيعتين، بيع في بيعتين. الحديث الثاني قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين، يرحمك الله، نستفيد من كل من الحديثين يرحمك الله. إن شاء الله تيجي تاتي حتى نعيد العبارة ست مرات. نستفيد من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا، ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة، أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة. نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة وكذا. إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهمها في الحديث الأول. اعتبار الحديث الأول الزياد ربا أولا، وهذا صريح منه، والشيء الآخر وهو هام جدا، الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعة والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على البطلان، ففهمنا من الحديث الأول خلاف ذلك الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل الزيادة، لأنه قال فله أو كسهما أو ربا. فقول له أو كسهما معنى أن البيع ماشي، لأنه أباح له أن يأخذ الوكس النقص، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة، أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولا. ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة لنقل السيارة وقال له يا فلان أقرضني كذا دنانير ألف ألفين ثلاثة ريوه على أني أعطيك ربع زيادة كذا، حيقول لا هذا حرام هذا ربا. لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان.
نعم.
لكن إذا قال له بعني هذه السيارة، قال له بالتقسيط كذا وبالنقد كذا، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة، وقال أعطيك زيادة مثلا 100 دينار، قال لا هذا ربا. فلما باعه نقد تقسيطا بدل 100 طلب منه 500. ايش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4000 دينار قرض الى سنة، وبتقول له انا بعطيك من طيب نفسي 100 دينار، هذاك رجل ناس ملاح صالح طيب، يقول لا هذا ربا، هذا ما يجوز. لكن اذا عاد فقال له بعني هذه السيارة، بيقول له هذه 4000 نقدا و4500 نسيئة. ايش الفرق فيما اذا اعطاه 400 واخذ 4000 واخذ 4500، وبين ادخال هالمتاع هالسيارة واسطة في سبيل استهلال تلك الزيادة؟ لا فرق بين هذا وهذا اطلاقا، سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة حق بأن تسمى بالحيل اليهودية، الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود؟ حرمت عليهم الشحوم، لا هذا حرام ما بيجوز لا أكله ولا بيعه، إذن فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا؟ ومثل ما يقولوا عنا بالشام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل. بيقولوا عن بعض الصوفية لما غيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل، فهدو غيروا الصورة اليهود عشان يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف ودوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرى. يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول انت روح خذ اي سيارة بدك اياها وانا بشتري لك اياها، بس انا ك يعني اجر لها التوسط هذا بدي بدل 4400، الوكالة بتاخذ منه 4500، الوسيط هذا بيروح بيدفع ثمن السيارة للوكالة 4000 وبيقبض من الشاري بعد سنة 4400. شو هي 400 زيادة؟ أحل الله البيع وحرم الربا، وهو وسيط خير ما شاء الله، فساعد هذا أخوه المسلم وراح اشترى له السيارة من الوكالة ب 4000، لكن أخذ مقابل 4000 500 بدل 400، 500 الوكالة هو أخذ 400 مشان يضارب صاحب الوكالة، وقال اللي بده يروح عند البنك أو غيره رأسا بيشتري من عند الوكالة، لكن البنك هيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي 4000 نقد يأخذها 4400 لهذا حرام ما بيجوز. إذن هو بيدخل وصيد مثل هذه وساطة. ثم نذكر أخيرا، هذا وجه النظر، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة. ولو أنت أقرضت مسلما 200 دينار كأنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم، مع أنه التاجر هذا بيستطيع أنه يكسب بتجارته هل بيكسب فيها المال الحلال، يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كالمنشار الطالع عم نازل، لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات. بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل والتجارة والتعامل، إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا وجهة نظري في هذه المسألة.
هل قول نص في هذا يعني ما هو نص هو تفسير
من الراوي، وهي المسألة قلت لك هي مسألة مختلف فيها. هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة بضمينة أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا. كثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب الحديث والأثر تجد هذا التفسير، حتى في حديثنا عن بيع وسلف يقول ابن أثير أنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم ابن أثير، نعم
صح الحديث بهذا
اللفظ، نهى عن بيعة. نعم صح.
يا شيخنا أيضا الإمام النسائي الجزء الثامن من السنن بوب على حديث نهى عن بيعتين في بيعة، قال باب النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيك هذه.
نعم كثيرين أنا جامح وندوني في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث، لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت. شفت هذه الرسالة؟
بس في شيء
تفضل.
عندي سؤال آخر. لا بس
لطفا خلينا
نكمل، بدي
أسلم
على الموضوع.
سؤال آخر غير الموضوع. طيب
تفضل. على الموضوع نفسه. أستاذي بعض أهل العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد، إنما هو أقرب شيء إليه بيع العينة، فتفسيرنا عن بيعتين في بيعة هو بيع العينة في نفسه. فيعني ما هو قيمة أو ما هي قيمة
هذه الحالة؟ الطيبة أنها ثومتين، يعني هذا ثوم وليس بيع. يقول البيع بعد السلام. اسمعني شوي، واحد كيف يطبق؟